بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي تدرسونه كما تعرفون عنوانه الكبائر، وهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونحن ندرسه حتى نبين للناس منهجه في هذا الباب، أي في باب الكبائر، وهل هو يكفر المسلمين كما يقولون أو هذا افتراء عليه حتى ينفرون الناس من الحق. سبق أن درسنا له كتب، وهذا الكتاب قد بدأنا فيه، ونحن الآن في باب ذكر مودة أعداء الله. باب ذكر مودة أعداء الله، هذه أبواب يذكرها ويورد تحتها آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بإجماع أهل السنة والجماعة على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام إلا الشرك. من أشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله هذا شرك. فهذه الكبيرة هي التي تخرج المسلم من دينه. أما كونه يزني أو يسرق أو يرتكب معصية من المعاصي، فهذه أولا لا يجوز له أن يعمل ذلك، ويجب عليه أن يتوب، ولكن إذا لم يتوب لم يكن كافرا، بدليل أن هذه الكبائر فيها حدود، الله عز وجل بيّن أن فيها حد، مثل قوله تبارك وتعالى في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان السارق كافرا كان تقطع رقبته، وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هذه كبائر. فهذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، لكن لا يجوز له أن يرتكبها، وإذا ارتكبها هو معرض لعقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجب على الحاكم المسلم أن يقيم الحد على من ارتكب معصية فيها حد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. بمعنى أن المرتكب للكبائر على خطر، وينبغي له أن يتجنبها، وإذا وقع فيها هو ليس بمعصوم، العصمة للأنبياء فقط، أما البشر يخطئون، إذا وقع في هذا الخطأ فعليه أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. لكن إذا مات على هذه الكبائر اللي كان يرتكبها، أهل السنة والجماعة لا يقولون أنه مخلد في النار، يقولون معرض للدخول في النار، إن شاء الله عز وجل أدخله النار وعذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ليس لأحد على الله حق، لأن بعض الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب معصية وهذه المعصية عليها وعيد بالنار ولم يتب منها ومات على ذلك، يقولون يجب على الله أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء. ثم بعدما يقولون أنه يجب على الله أن يدخله النار، يقولون إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة، يقول ما في شفاعة، وهذا إنفاذ الوعيد عندهم. وهذه طائفة من الطوائف التي تسمى المعتزلة، ولا زالت أفكارهم منتشرة بين الناس، لأن كثير ممن يروجون هذه الأفكار يقولون ذلك قد ماتوا، لماذا تنبشون ما تحت التراب؟ وإحنا والله ما ننبش ما تحت التراب، نحن نتكلم على الموجودين الذين يؤلفون هذه الكتب ويدعون إلى هذه الأفكار. الآن نسمع في هذا الباب، باب ذكر مودة أعداء الله، ونشوف الآيات ونقرأ الأحاديث والشرح الذي ذكره الشارح لهذه الأبواب في هذا الكتاب. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر مودة أعداء الله، وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالمراد به ألا تميلوا إلى الكفار، فالركون هو المحبة والميل بالقلب وإن قل، وهو أيضا نهي من الله عز وجل عن مداهنة أهل الشرك. والركون هو الميل، أي لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد فتمسكم النار. وفي هذا وعيد شديد، فإن من ركن إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة. فالأصل في المسلم ألا يركن إلى الكفار، بل يركن إلى المؤمنين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي هذا تبرؤ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومعنى تقاه أي مداراه لدفع شرهم عن المسلمين، وهذا جائز عند الحاجة إليه، وخاصة إذا كان الضرر شديدا، فإنه يدفع الضرر بارتكاب ما هو أخف منه، فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب ما هو أخف منه.
هذه الآيات كما سمعتم فيها أن من وصل إلى هذا الحد وركن إلى الكفار وحبهم، هؤلاء هم الذين يدخلون في قضية الشرك، لأن هذه الموالاة موالاة مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر هو عدوك، والكافر لا يمكن أن يكون للمسلم يواده وهو على دينه، وإنما إذا دخل في مودته ومحبته ونصرته فهو يدخل معه في الحكم، وحكمه مشرك لأنه أحب الكفار، ولا يجوز لنا أن نحب الكفار. لكن هو يتكلم عن قضايا أخرى، الله عز وجل ذكر في هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني الذين يتخذون الكفار أولياء هؤلاء عليهم هذا الوعيد الشديد، ثم استثنى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. ستأتي أو يأتي التمثيل بهذا الاتقاء، لأن في فرق بين المداهنة وبين الاتقاء. نسمع لما يأتي لأن التمثيل سيأتي عليه. تفضل.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب أخرجاه. قال الشريف حفظه الله تعالى: وأما قول أبي العالية لا ترضوا بأعمالهم، فمعناه لا تركنوا. هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية، ومنها قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. والحاصل: لا تميلوا إليهم بمدحهم وثنائهم بمدحكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إياهم، لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم.
وهذا لا يجوز، من عمل هذا فحكم حكم الكفار، لأن الرسول يقول: من أحب قوما كان منهم. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس رحمه الله: إني قال: ما فرحنا يعني مما ورد مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني أنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر ولا أعمل بعملهم، فأنا أحب أن أبعث معهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب. فيقول: أنا أحب الرسول وأحب أبو بكر وأحب فلان وفلان من الصحابة، ولكني لا أعمل مثل ما يعملون. وهذه فائدة عظيمة، إذن أنت إذا أحببت رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت أهل الخير تكون معهم، أما إذا أحببت أهل الشر فتكون معهم. فهو هنا يبين على أن المحبة إذا كانت مقدمة على محبة الله لهؤلاء فأنت تركن إليهم وتكون منهم، لأن المرء مع من أحب.
تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه العبارات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم داخلة في معاني الآية، لين الكلام والمحبة وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم وهناك فرق بين المداهنة والمداراة، فالمداهنة لا تجوز أبدا، كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك، مثل أن يقال لك لا تصلي فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك وكنت قد حققت رغباتهم. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال سبحانه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بالقرآن، وهذا إنكار لفعلهم. وأما المداراة فتجوز عند الضرورة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما عذبوه وقالوا له: لن نطلقك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فتلفظ بسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص منهم، فلما تخلص منهم خاف وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما حصل منه، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال رضي الله عنه: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فسبب نزولها قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان هذا منه رضي الله عنه من باب المداراة، وهو دفع ما هو أشد، أي ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد.
يعني هذا الذي يجوز، وهذه تسمى مدارات وليست مداهنة. أما المداهنة كونك تداهنهم في دينك وترضى بدينهم وتحبهم. وينبغي لنا أن نفهم الفرق بين المعاملة بين الكفار والمسلمين وبين المحبة والموالاة. فالمعاملة هذه جائزة، أنت تشتري منهم طائرات، تشتري منهم دبابات، تشتري منهم أسلحة أنت حاجتك عليها، هذه لا تسمى محبة ولا مداراة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المدينة يتعامل مع اليهود، حتى أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فالمعاملة غير المداهنة. فينبغي لنا أن نفرق بين هذا وهذا، لأن كانت في حاجة إلى ما عندهم، مع أن الله عز وجل قال لعباده: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن نعرف ضعف المسلمين وطريقة المسلمين، وأكثر المسلمون إلا ما شاء الله أحوالهم معروفة عند الناس. فكونك تأخذ منهم أسلحة، كونك تأخذ منهم أشياء أنت في حاجة إليها، هذه لا تسمى مداهنة، وإنما هذه معاملة، والمعاملة جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فإن أحب المؤمنين كان معهم في الجنة، وإن أحب الكفار صار معهم في النار. فمحبة المسلم لا تكون إلا للمسلمين، وبغضه لا يكون إلا للكافرين. وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم: أنت مع من أحببت. فالذي يحب الكفار ويوالي الكفار ويعمل معهم يكون معهم، والذي يكون مع المسلمين ويعمل مع المسلمين ويحب المسلمين يحشر معهم، وهذا هو مطلوب المسلم في هذه الدنيا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار، لأن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة. أما الذين يقولون أحبوا جميع الناس فالجميع أولاد آدم، فأين هم من هذا الحديث والآيات؟ فهؤلاء إما أنهم جهال أعمى الله بصائرهم، وإما أنهم أهل نفاق وكفر.
هذا الكلام اللي يقوله كثير من الناس، يعني كلكم أولاد آدم وحواء، هذا ما حد يشك فيه. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه خلق الجميع من نفس واحدة، بل خلق آدم وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء. فهؤلاء الرجال والنساء في العالم في الشرق وفي الغرب من كل نوع كلهم من أولاد آدم، وآدم قد ارتكب الخطيئة وهذا كان مكتوبا عليه وتاب منها وتاب الله عليه، لكن الحكم صار في أولاده، وهذا الحكم الذي صار الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طريق الخير وطريق الشر. الواحد يقدم على الشر وهو يراه ويعمل الخير وهو يراه، والإنسان ليس مجبورا بل هو حر يتصرف كيف يشاء، هذا التصرف هو الذي يحاسب عليه، يعني الشيء الذي يحاسب عليه الذي يعمله باختياره. أما لو كان مجبورا أو صار عليه ما صار كما سمعنا في قصة صهيب فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يدخل في ذلك العمل ولم يعمل ذلك العمل برضاه وباختياره وبمحبته. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا ويفرق بين هذا وهذا. إذن المسلم يجب عليه أن يوالي المؤمنين وأن يبغض الكفار، هذا لا كلام فيه. فالذي يقول حب جميع الناس، طيب تحب من؟ واحد يسب الرسول ويشتم الرسول ويكفر المسلمين جميعا، كيف تحبه؟ على أي أساس؟ ما هو الجامع بينك وبينه؟ كونك أنت ولد آدم وحواء وهو ولد آدم وحواء، هذا ما يكون جامعا. الجامع بين المؤمنين هو الإيمان، هو الذي يجمع بين المؤمنين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب.
يعني هو الآن يتكلم عن الأمور التي هي من الكبائر، وهذه كلها يعني من كبائر القلوب، يعددها نسمعها والمطلوب منا أن نحذرها، المطلوب أن نتجنبها، ما هو نسمعها ونتركها ونبقى كما كنا، هذا لا يفيدنا شيئا، إنما علينا أن نسمع وأن نعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: لازال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر كبائر القلوب، ومنها كبيرة قسوة القلب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا القلب هو ملك البدن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا القول، وحينما دعا إلى الإسلام حينما بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية مما هم فيه، أول ما دعا الناس إلى إصلاح القلوب، فدعاهم في مكة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم تفرض عليهم أي فريضة في مكة. الفترة التي قضاها في مكة 13 عاما لم تنزل فيها فريضة على المسلمين إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات 50 صلاة، ثم خففت إلى أن جعلت 5، ونزل جبريل عليه السلام في صبيحة ذلك اليوم كما تقرؤون كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر ما جاء في هذا. فنزل في صبيحتها جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5، لأنها فرضت على الرسول فوق 7 سماوات، وفرضت على الرسول مشافهة من الله عز وجل، وحينما نزل ووجد موسى عليه السلام في سماء الدنيا استشاره فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، والأنبياء إخوة بعضهم ينصح لبعض، فأشار عليه بأن يعود ويسأل من ربه التخفيف، وبين له السبب، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أشد أجساما من قوم من أمتك فلم يستطيعوا. وهذا هو الواقع، لو كان الصلاة مفروضة علينا 50 في اليوم والليلة ماذا سنصنع؟ هل سنصلي هذه الصلوات 50؟ ما يمكن. فرجع إلى ربه، يعني استشار جبريل فأشار إليه أن نعم، فعاد فطلبه طلب منه التخفيف، فخففت عنه أو أسقطت عنه 10، ثم رجع وقال له ارجع فاسأل ربك التخفيف، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 50. أيضا موسى ما زالت الشفقة موجودة عنده علينا، فقال ارجع فاسأل ربك التخفيف، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل وهو يخفف عنه هذه الصلوات حتى بقيت 5، قال خلاص أنا أرضى وأسلم. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 بهذه الكيفيات التي نصليها الآن. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم حددت هذه الصلوات بأوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب والعشاء بأعدادها وفي أوقاتها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت صلاته بجميع حركاتها. المسلم يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة في هذه الأوقات المحددة. وتعرفون كثير من الناس، إما بعضهم يترك، وترك الصلاة كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهي تركها من أكبر الذنوب بل يصل إلى حد الكفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يصلي ولكن يتهاون في الوقت، تقول له الصلاة قال المعبود باقي، وما حد يقول المعبود ما مات، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في صلاة الجماعة وكذلك في أدائها في وقتها، وأخبر على أنه لا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة في أوقاتها، يعني بالعقل، أنت لو كنت متفق مع إنسان يعمل لك شيء وبينك اتفاق أنه يبدأ من 8 إلى 10، لو جاءك 9 هل تحسب له حق الساعة التي مضت؟ ما يمكن. والله عز وجل توعد على الذين يتأخرون عن الصلوات، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هنا الوقوف لا يصلح في هذه الآية، لأن المصلون ليس لهم الويل، الويل وادي في جهنم أو كلمة عذاب، لكن هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا وعيده. المصلي الله عز وجل يرحمه ويغفر له، لكن هذا المصلي الذي يؤخرها عن وقتها، وليس المقصود بالسهو أنك تسهو صليت يعني المغرب 3 ولا ركعتين، لأن السهو تسجد للسهو، وإنما المقصود بالسهو تأخيرها عن وقتها. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها وفي وقتها الذي حدده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الرسول وحث عليه ودعا إليه. ثم قول الرسول أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا هو الواقع. فالإنسان الذي قلبه صالح الجوارح كلها تطيع القلب، الجوارح تطيع القلب، إذا كان قلبك نظيف، قلبك يحب الله عز وجل، يحب ما أمر الله به عز وجل، أنت تنفذ هذه الأشياء لأن هذه الجوارح مأمورة وقلبك يحب هذه الأشياء فينفذ. إذن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان القلب قاسي، كان القلب فيه نفاق، كان القلب لا يخاف من الله عز وجل، كل الأوامر سيتركها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في دعوته بإصلاح القلوب كما قلنا في مكة، تلك الفترة كلها يطلب من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتركوا جميع الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله. وبعد ذلك جاءت الهجرة، فلما نزلت الفرائض كل المسلمون قاموا بها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن كل الفرائض لما صلحت قلوب الناس قابلوها جميعا. لو قال للناس في مكة صلوا، لو قال لهم حجوا، لو قال لهم زكوا، ما يقبل منه هذا، لأن القلوب حتى الآن ما صلحت. لكن لما صلحت القلوب قدموا أنفسهم في سبيل الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا، وعلينا أن نحاول أن نصلح قلوبنا. وصلاح القلوب يكون بتلاوة القرآن وتدبر معانيه حتى الإنسان يستفيد من ذلك. نعم، تفضل اقرأ.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا كان هذا القلب لينا بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء وانطلقت في فعل الخير. وإذا كان هذا القلب قاسيا فإن هذا يؤثر على كل الأعضاء قسوة وجمودا وكسلا عن طاعة الله جل وعلا. وهذا القلب قد يقسو ويكون أشد من الحجر. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
شوفوا هذا الوصف من الله عز وجل للقلب، أنه قد يقسو إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، يكون أشد قسوة من الحجار. ثم ذكر الله عز وجل أن الحجارة نفسها فيها كذا وفيها كذا، وهذا القلب يقسو حتى يتجاوز هذه الحدود. والله عز وجل بين الأسباب التي بها يلين القلب والأسباب التي يقسو بها. فالإنسان إذا انصرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبة المسلمين والفقراء والمساكين قلبه يقسو. وإذا رجع إلى هذا الجانب وتلا كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه يدخل في هذا الباب الآخر فيلين قلبه وتكون في قلبه رحمة، وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقلب يكون أقسى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل. وقسوة القلب لها أسباب سيأتي ذكر بعضها. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلاوة القرآن بتدبر تلين القلب، ولكن إذا أعرض القلب عن تدبر هذا القرآن وعن تأمله فإنه يقسو، مع أن القرآن لو خاطب به الله الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن قلب ابن آدم يكون أشد تجمدا وقسوة من الجبل. فهذا هو القصد من هذا الباب، وهو التحذير من قسوة القلوب والدعوة إلى اتخاذ الأسباب التي تلين القلوب، ومن أعظمها تلاوة القرآن بتدبر وحضور قلب، فإن هذا القرآن يلين القلوب.
ما في شك أنه يلين القلوب. والإنسان إذا قرأ كتاب الله وتدبر معانيه وما فيه من الوعد والوعيد، فيه وعد وفيه وعيد، فإذا تدبر الإنسان هذه الآيات قلبه يخشع. فإذا كان هناك وعيد في قضايا من القضايا يتجنبها. الله نهى عن الظلم، نهى عن الكذب، نهى عن الغيبة، نهى عن الاعتداء على الناس، كل في القرآن. وكذلك أمر بالصدقة، بالمعروف، بالإحسان إلى الآخرين، إلى الأقارب، إلى المساكين، إلى الجيران، هذا كله موجود في كتاب الله. الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء في كتاب الله، فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر معانيه هو الذي يستفيد، والذي يعرض الله عز وجل يعرض عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ومن أسباب قسوة القلب نقض الميثاق مع الله جل وعلا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم بأن استخرج ذرية آدم كالذر، ثم أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن عبد غير الله فقد خان هذا العهد وأخلف هذا الميثاق. وهذا كما ذكر الله عن بني إسرائيل في قوله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم،
يعني فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن هذه الآية كما سمعتم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل وبعث إليهم هؤلاء النقباء الذين ينذرونهم ويعلمونهم ويدعونهم، ولكن كان في هذه الآيات كما سمعتم، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخر الآيات. فالله عز وجل بين لعباده ما يحتاجون إليه، ما يصلح قلوبهم وما يضرها، فإن عملوا بما يصلح قلوبهم فالله عز وجل يعينهم ويوفقهم، وإن أعرضوا فالله عز وجل يعرض عنهم. واللعن كما في هذه الآية هو الطرد والإبعاد، الطرد من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل لعنهم لتلك الأعمال التي ارتكبوها وخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به في كتابه وما جاء على ألسنة رسله. طيب، بسبب هذا النقض،
وبسبب هذا النقض حصل لهم أمران: الأول أن الله لعنهم، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، هذا أول عقوبات نقضهم ميثاقهم أن الله لعنهم. فالكفار من بني إسرائيل ملعونون، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل.
هذا نص القرآن، وكثير من الناس يقول ما يجوز اللعن. طيب، الله عز وجل يلعنهم وأنا أخالف أمر الله عز وجل؟ ينبغي لنا أن نعمل بكتاب الله عز وجل، لكن لعنهم لماذا؟ لأنهم نقضوا عهد الله، ولما نقضوا عهد الله الله عز وجل لعنهم، بمعنى أنه طردهم من رحمته. تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: أما المؤمنون منهم فهم صالحون، وقد أثنى الله عليهم فقال: ليسوا سواء.
يعني ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب منهم أمة يؤمنون بالله عز وجل ويحافظون على ما أمرهم به سبحانه وتعالى، فهم ليسوا سواء. كذلك كل الأمم التي بعثت لها الرسل، منهم من آمن بالرسل ومنهم من خالف وكفر بهم، فالكافر هو المطرود من رحمة الله عز وجل، والمؤمن هو المقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه رد على الذين يقولون: لا تلعنوا اليهود والنصارى، مع أنه سبحانه كان قد لعنهم من قبل فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبسبب نقضهم العهد مع الله قست قلوبهم، ولو أنهم وفوا بالعهد مع الله للانت قلوبهم. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو يشمل كل من فعل فعلهم من المسلمين وغيرهم.
يعني كل من فعل فعل اليهود والنصارى يدخل في هذا الوعيد من الله عز وجل، يعني في اللعن والطرد. فلو أن المسلم خالف ما أمر الله عز وجل به وارتكب ما نهاه عنه فحكمه حكم هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل. ولكن إذا أطاع الله عز وجل وعمل بما أمره الله به في كتابه من الأمر والنهي، يعني المأمور كما هو معلوم على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما المنهي عنه فهذا يجب على المسلم أن ينتهي عنه كله. نذكر إخواننا لنعرف الفرق بين المنهي عنه والمأمور به. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا في كتاب الله، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نمثل، أنت أمرت بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام بل الركن الأول، أمرت أن تصلي بهذه الكيفية. الرسول بين على أن المسلم يصلي قائما، طيب ما تستطيع تصلي قائما؟ قال صلي جالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك بحال من الأحوال، ولكن لست مكلفا أن تأتي بها كما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وكما يأتي بها الرجل الصحيح. إذن صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله عند ذلك تسقط عنه الصلاة. طيب، نهيت عن الكذب، ونهيت عن السرقة، ونهيت عن الاعتداء على الناس، هل تستطيع أن تدعي أنك ما تستطيع أن تنتهي عن هذه الأشياء؟ يعني أولا أمرنا كما قلنا أمر بالصلاة بتلك الكيفية، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، وجميع الأعمال التي أمر الله بها عز وجل في كتابه أركان الإسلام وغيرها، هذا المأمور به تؤدي منه ما تستطيعه. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال تسقط عنك. الحج يعني ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما تستطيع، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن نرجع إلى المنهيات الذي نهى الله عز وجل عنها. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن النميمة، هذه أشياء كلها نهى عنها، وعن شرب الخمر المسكرات، هل في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن المأمور قد لا تستطيع أن تأتي به. يعني ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة وأنت مأمور بالزكاة، أمرت بالحج لكن ما عندك مال، أو الطريق غير آمن، إذن ما وجب عليك. لكن نهيت عن هذه الأشياء التي سمعنا التمثيل بها، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة وشرب الخمر، هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أمتنع؟ كل واحد يستطيع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهيات عنها جميعا يجب على المسلم أن ينتهي عنها، ولا يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذا، كل واحد يستطيع. والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى الناس إلا عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها، وكذلك الله عز وجل ما نهاهم إلا عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها، لكن أمرهم بأوامر قد يستطيعون يؤدوها وقد لا يستطيعون، من لم يستطع سقط عنه ذلك الأمر. فينبغي للمسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه، ولا سيما الكلام في أعراض الناس، لأن اللسان هذا يعني سهل الكلام به، مع أن هذا اللسان تقرأ به القرآن وتشهد به الشهادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث، في حديث معاذ، لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ يعني هذا الكلام نتكلم به في الناس، نحن مؤاخذون به؟ قال: فكذتك أمك يا معاذ، وهل يكب النار في وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحصاد هذا الذي تحصده، تزرع ثم تحصد، ما هو الذي تحصد بلسانك؟ تكذب، تعمل الغيبة، النميمة، التحريش بين الناس، هذه كلها أنت منهي عنها، فإذا ارتكبتها فأنت تعاقب عليها. إذن المنهي عنه يجب علينا أن ننتهي عنه كله مطلقا، المأمور به نؤدي ما نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والثاني من الأمرين أنه تعالى جعل قلوبهم قاسية، فقال سبحانه: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فلا يتعظون بموعظة بغلظ قلوبه لغلظ قلوبهم وقساوتها، وهو يورث قسوة القلب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، قوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والصدق، وقوله مثاني يعني كرر الله فيه المواعظ وكرر فيه القصص لأجل تليين القلوب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أما الذين لا يخشون ربهم فهو يمر عليهم ولا يؤثر فيهم. وفي هذا دليل على أن القرآن يلين القلب، حيث قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فدل على أن تلاوة القرآن مع التدبر وحضور القلب يلين القلب، وهذا كما في الآية الأخرى حيث قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فذكر الله يلين القلوب، والغفلة عن ذكره تقسي القلوب. ثم قال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.
نعم. سمعنا هذه الآية وما فيها، يعني تلاوة القرآن يجب علينا جميعا أن نتلو القرآن، سواء الإنسان يقرأ بنفسه، وإذا كان لا يقرأ بنفسه يعني كما نقول مثلا عامي. الآن الله عز وجل يسر هذه الأمور، عندك مسجل تسمع كلام الله عز وجل، عندك ولد من أولادك تسمع قراءته عليك، تطلب منه أن يقرأ عليك. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن، لأن فائدته عظيمة للمسلم، فالله ما أنزله إلا لإصلاح القلوب ولم يفرط فيه من شيء. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالسبب في وصف الله لهم أنهم مؤمنون حقا، لأنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل لانت قلوبهم بسماعها وخشعت لها.
يعني إذا تليت عليهم، يعني معنى أنه سواء قرأ هو بنفسه أو تليت عليه، فلما يسمعها يتأثر بهذه الآيات التي فيها المواعظ والتوجيه والترغيب والترهيب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فانقادت جوارحهم للطاعات وبادرت بأداء المفروضات وترك المحرمات. هذا هو الأساس لتليين القلوب، ومن هنا يفهم قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، فالقرآن أحسن الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال حفظه الله تعالى: هذا عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين لئلا ينشغلوا عن القرآن فتحصل في قلوبهم شيء من القسوة، فحثهم الله بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، انشغلوا بالدنيا وبالملذات والمأكولات والأموال والأولاد، فمضى عليهم عهد طويل وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله فطال عليهم الأمد، فنتج عن ذلك أن قست قلوبهم لما أعرضوا عن التوراة والإنجيل، ولذلك حذر الله المؤمنين من أن يعملوا مثل عملهم بأن يعرضوا عن القرآن فتقسو قلوبهم مثلما قست قلوب الذين من قبلهم.
يعني لا فرق بين البشر الذين يطيعون الله عز وجل ويعملون بما أمر الله به، هؤلاء لهم الخير، والذين يعصونه لهم الشر. إذن اليهود والنصارى أعرضوا عن التوراة والإنجيل فترة طويلة، واشتغلوا بالدنيا وبملذاتها، ونسوا الإنجيل والتوراة التي أنزلها الله عز وجل هداية لهم، تركوا تلك الفترة الطويلة فقست قلوبهم وصار عليهم ما صاروا. فيقول نحن لو عملنا، أي المسلمين عملوا بأن تركوا القرآن فلم يقرؤونه ولم يتدبرونه ولم يعملوا به، فسيكون مثلهم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء الذين يتركون كلام الله عز وجل ولا يتعظون ولا يأتمرون بما أمر به ولا ينتهون عما نهى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
إذا نسمع لشرح هذه الكلمات، وهي لها صلة بما جاء في كتاب الله عز وجل: ارحموا ترحموا، يعني من لا يرحم الناس، من لا يرحم الضعيف، الله عز وجل ما يرحمه، عليك أن ترحم. ثم اغفروا يغفر الله لكم، إذا اعتدى عليك إنسان وأخطأ عليك فعليك أن تقابله بالمغفرة، يعني بالعفو عنه في هذا الخطأ الذي ارتكبه في حقك. ثم يقول: ويل للأقماع القول، يعني القول، يعني كلمة الأقماع هذه، القمع يعني شيء يعني يصب فيه الزيت أو السمن أو كذا لكنه لا يحتفظ به، يروح. فيقول مثل هؤلاء الذين يسمعون القول ولا يستفيدون منه، مثل هؤلاء الأقماع التي لا تحفظ شيئا. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الله عز وجل نهانا أن نصر على الذنب الذي نعرفه أنه ذنب، والإصرار معناه أنك تبقى على ما أنت عليه ولا ترجع عنه وأنت تعلم أن عملك هذا خطأ. فالله عز وجل توعدهم بهذا. إذا نسمع التعليق يعني من المشارح على هذه الكلمات ونستفيد منها إن شاء الله. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا من أسباب دين القلب، وهو الرحمة بالمستضعفين والمحتاجين والمساكين، فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهم يلين القلب، أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإنه يقسي القلب، ومخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم هذا كله مما يلين القلوب ويبعث على الرحمة، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا،
يعني ارحموا هؤلاء وأمثالهم ترحموا من الله عز وجل يرحمكم. نعم.
يعني ارحموا الفقراء والمساكين يرحمكم الله عز وجل، والعكس بالعكس، فعدم الرحمة يتسبب عنه أن الله لا يرحم من لا يرحم المساكين والضعفاء. فإذا أساء أحد إليك أو أساء في حقك فقابله بالمغفرة والإحسان من أجل أن يغفر الله لك. فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك فاغفر لمن أساء إليك، لأن الجزاء من جنس العمل.
الحقيقة الأخلاق بين المسلمين يجب عليهم أن يتحمل بعضهم بعضا وأن يعفو بعضهم عن بعض. الإنسان إذا أراد حقه ما في مانع أن يأخذ حقه، لكن العفو أفضل. الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن قد يعتدي عليك إنسان، قد يخطئ عليك إنسان، فعليك أن تصبر وتتحمل، لأنك إذا صبرت عليه تنال الأجر العظيم. إذا أردت أن تأخذ حقك لكن لا تتجاوز الحق الذي هو لك، يعني قال لك كلمة ما هي طيبة تبغى تعيدها عليه، ما لك ما في شيء، لكن لو زدت عليها هذا هو الذي تحاسب عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يكون عنده العفو، وأن تكون في صدره سعة يتحمل الأخطاء من الآخرين، وهذا هو الذي يشكر في الدنيا والله عز وجل يثيبه على ذلك في الآخرة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ويل لأقماع القول، الأقماع جمع قمع، وهو ما يوضع في فم الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء أو غيره من السوائل، وهو ما تسميه العوام المحجان، وهو ما يصب فيه الماء والأشياء المائعة لا يمسك شيئا مما يفرغ فيه. كذلك هؤلاء، حيث شبه أسماع الذين يستمعون الذكر والقرآن ولا يعونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا تمسك شيئا مما يفرغ فيها.
نعم.
وقوله ويل للمصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا تهديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي والذنوب ولم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية، ولكن ما من أحد معصوم، فقد يقع الإنسان في المخالفات ويرتكب بعض السيئات، لكن عليه أن يتوب إلى الله. أما إذا أصر ولم يتب فإن الله توعده بالعقاب. وقد ذكر الله أن عباده المتقين من أبرز صفاتهم أنهم لا يصرون على الذنب، والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
يعني هذه الآية كل واحد يعرفها، ونسمع هذا الكلام الجميل فيها، فالله عز وجل يطلب منا أن نسارع إلى مغفرة، هذه المغفرة تكون من الله عز وجل، وعليها جنة يدخل الإنسان فيها حينما يقع في هذا الخطأ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون من هم؟ التقوى عرفها العلماء بتعريف مختصر، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أمرت بالصلاة بالزكاة بالصدقة بالعفو، أنت مأمور بهذا تعمل به، ونهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر تنتهي عنه. إذن من كان كذلك فهذا هو المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله عز وجل وكانوا يتقون المعاصي والأخطاء فلا يرتكبونها. أعدت للمتقين، من هم هذا المتقون؟ نسمع أوصافهم في كتاب الله: الذين ينفقون في السراء والضراء. إنسان عنده مال، تأتي سراء ونعمة ودنيا طيبة ينفق، تأتي ضراء وحاجة يعني صعبة جدا كذلك ينفق فيها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، واحد اعتدى عليك، سبك، شتمك، عمل لك شيء، جاءك الغيظ عليه فغضبت ولكنك تكظم هذا الغيظ وتصبر عليه. والعافين عن الناس، اعتدى عليك تعفو عنه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه كله إحسان والله عز وجل يحب المحسنين. إذن ينبغي لنا أن نعمل بهذه الآية وبما ورد فيها. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، الإنسان ليس معصوم في هذه الدنيا، قد ارتكب الخطأ فوقع في هذه الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، عمل فاحشة ارتكبها، ظلم نفسه بأي مظلمة، ذكروا الله فخافوه ويعلمون أنه سيعاقبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالله عز وجل يغفر الذنب، فعليك أن تتوب وأن ترجع إليه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلم أن هذه فاحشة، هذا خطأ الذي ارتكبه، ما يصر عليه وهو يعلم أنه خطأ، بل يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين على أن من ارتكب خطأ ثم تاب الله عز وجل يتوب عليه، يعني من ارتكب خطيئة ثم تاب تاب الله عليه. لكن المصر هو الذي يعاقب، يعاقب بقدر ذنبه، وكما قلنا كل الذنوب تحت مشيئة الله، يعاقب من شاء بقدر ذنبه ويترك من شاء يعفو عنه، إلا الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، لأن الله هو الذي خلقك فذهبت تعبد معه غيره، فالله عز وجل لا يغفر الشرك بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المعاصي اللي هي دون الشرك إن شاء يغفر عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي، ما هو النفاق القولي، النفاق الاعتقادي الذي يعتقد بقلبه خلاف ما ينطق به بلسانه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.